يهواك وحق الغربة كل نجاح.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها التاسعة ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد فشل محاولات أمريكا إركاع الشعب الإيراني ويطالبها بإلغاء إجراءات الحظر. استمرار التظاهرات في البحرين للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي بعد إصابة العشرات منهم بكورونا. سوريا تجدد مطالبتها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الصهيونية. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ممارسات أمريكية لإركاع الشعب الإيراني بأت بالفشل وأن البلاد حققت إنجازات كبيرة بمختلف المجالات رغم الضغوط. وفي كلمته في القمة الافتراضية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، أوضح روحاني أن طهران حافظت على الاتفاق النووي الذي بذلت واشنطن جهودا لتدميره، مطالبا الجانب الأمريكي بالعودة إليه وإلغاء إجراءات الحظر. وأضاف أن إيران تدعم الجهود الجماعية لبناء نظام اقتصادي دولي بعيد عن التمييز، وتعتبر التعددية من أولويات سياساتها الخارجية، مشددا على ضرورة إنشاء منطقة تجارية حرة بين دول دي ثمانية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة في تقنية المعلومات والزراعة والصحة والسياحة. صرح وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن جميع دول المنطقة من بينها إيران وطاجكستان معرضة لتهديد الإرهاب، معتبرا أن هذه المخاطر تعود غالبا لتدخلات من خارج المنطقة. وفي تصريح صحفي بختام محادثات مع نظيره الطاجيكي الفريق شير علي ميرزا بطهران، أوضح حاتمي أن المحادثات تناولت عدة ملفات تضمنت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أشاد الفريق ميرزا بمنجزات وقدرات القوات المسلحة الإيرانية، معربا عن أماله في أن تؤدي المحادثات بين الجانبين إلى تعزيز التعاون في مسار توفير الأمن الإقليمي. أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية إسماعيل رضوان أن إصرار إيران على عدم الرضوخ للإملاءات الأمريكية في الحوارات النووية واستعدادات الإدارة الأمريكية لتخفيف الحظر يمثل انتصارا لطهران. وقال رضوان إن إيران من حقها أن تمتلك كل إمكانات القوة للدفاع عن مقدراتها وأمنها، مؤكدا وقوف فصائل المقاومة الفلسطينية مع الجمهورية الإسلامية. واعتبر استهداف السفينة الإيرانية في البحر الأحمر عدوانا صهيونيا على الجمهورية الإسلامية ويمثل العقلية الاستعمارية الصهيونية، مطالبا بمحاسبة الاحتلال الصهيوني على هذه القرصنة والعدوان. تتواصل المظاهرات في المدن البحرينية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء عقب إصابة العشرات منهم بعدوى كورونا واستشهاد أحدهم نتيجة الإهمال الطبي. وخرجت مسيرات احتجاجية في مناطق النويدرات وجزيرة سترة والعديد من القرى تنديدا بتعتيم النظام على مصير المعتقلين، فيما حمل أهالي السجناء النظام الخليفي مسؤولية الحفاظ على سلامة أبنائهم. في المقابل شهدت شوارع البلاد انتشارا أمنيا مكثفا لأجهزة الأمن مع اقتحام وحداتها للمناطق التي تشهدها الاحتجاجات. وكان النظام البحريني ادعى أن المعتقلين أو أن أحد المعتقلين تعرض إلى أزمة قلبية وتوفي بشكل طبيعي أثناء نقله إلى المستشفى. جددت دمشق مطالبتها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار اعتداءات ضد الكيان الصهيوني على سوريا. الخارجية السورية استنكرت الاعتداءات الأخيرة لكيان الاحتلال على أراضي البلاد واعتبرتها انتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي أكدت احترام السيادة السورية، وشددت على ضرورة محاسبة الصهاينة على إرهابهم وجرائمهم بحق الشعبين السوري والفلسطيني فضلا عن دعمهم المستمر لعصابات الإرهاب. في الوقت الذي رحبت فيه السلطة الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة إعادة الدعم للسلطة والاعتراف بحل الدولتين، اعتبرت فصائل المقاومة أن الموقف الأمريكي لا يغير من حقيقة الانحياز للكيان الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. المزيد في هذا التقرير.
من السياسة الاستثنائية إلى السياسة الكلاسيكية، عادت الولايات المتحدة في زمن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 4 سنوات كانت الأسوأ على الفلسطينيين من كافة النواحي. لكن السياسة الكلاسيكية وإن كانت تمنح الفلسطينيين وعودا بحل الدولتين وتمنحهم بعض المساعدات، إلا أنها في التعاطي مع الكيان الإسرائيلي لا تختلف عن سياسة ترامب الاستثنائية من ناحية اعتبار الكيان فوق القانون الدولي ودعمه دون حدود. وإن كانت السلطة الفلسطينية رحبت بإعلان الإدارة الأمريكية العودة إلى حل الدولتين وعودة الدعم المالي، إلا أن الفصائل الفلسطينية لم ترى في القرار الأمريكي سوى عود على بدء.
بعد الإعلام بالأمس كان هناك الإعلام من قبل حكومة الاحتلال عن مئات من الوحدات الاستيطانية الاستعمارية، وهذا الأمر يندرج في إطار الحرب الدائمة ضد الشعب الفلسطيني في إطار السعي لعدم وجود دولة فلسطينية متواصلة ومستقلة الذي يعتقد الاحتلال أنه سيحول دون تحقيق ذلك.
وبقراءة سريعة للسياسة الأمريكية الكلاسيكية في الشرق الأوسط، فهي تقوم على دفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات الثنائية دون تحميل الكيان الإسرائيلي أي تبعات لعملياته العدوانية في الأراضي الفلسطينية، مع منح هذا الكيان الضوء الأخضر لأي تجاوزات يقوم بها وإمداده بكل أدوات التفوق على المحيط.
هناك عودة لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية الكلاسيكية من الصراع، أي محاولة إيجاد تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذه التسوية التفاوضية ألغاها ترامب، وبالتالي هناك عودة إلى الموقف الكلاسيكي للولايات المتحدة.
الولايات المتحدة لن تغير من سياستها العامة تجاه الكيان الإسرائيلي، والتغييرات في التفاصيل فقط.
دعوة الولايات المتحدة إلى حل الدولتين وعودة المفاوضات الثنائية بين الطرفين لا تعني بأي حال من الأحوال أن الفلسطينيين سيحصلون في آخر المطاف على دولة، وإنما هي دعوة لعودة المفاوضات وعملية التسوية فقط.
قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهاني أن مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل إلى نتيجة. وأكد البرهان خلال زيارته قطر أن السودان لم يعتد على أي دولة في الجوار، وهو يسعى لحل كل المشكلات العالقة مع إثيوبيا، لافتا إلى أن الوساطة الإفريقية تعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف المفاوضات. بدوره قال وزير الموارد المائية والري المصري إن محادثات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم، معتبرا أن تعنت إثيوبيا ورفضها العودة للمفاوضات سيؤديان لتعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة. قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد بحق محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد. وأشارت مصادر مصرية إلى أن ذات المحكمة قضت في 2015 بإعدام 4 متهمين والمؤبد 14 آخرين في القضية ذاتها. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد فشل محاولات أمريكا إركاع الشعب الإيراني ويطالبها بإلغاء إجراءات الحظر. استمرار التظاهرات في البحرين للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي بعد إصابة العشرات منهم بكورونا. سورية تجدد مطالبتها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الصهيونية. إلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. شهادة السجين مالالا وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر رقم الواتساب على وهو 00989388784050. طالبت منظمة أمريكيون للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات البحرينية بفتح تحقيق لكشف الأسباب الكامنة وراء وفاة السجين عباس ملالا، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين لا سيما كبار السن منهم والذين يعانون من مضاعفات فيروس كورونا. ودعت المنظمة في بيان لتوفير الرعاية الطبية الضرورية والملائمة لجميع السجناء، إضافة إلى التأكد من أن السجون تستوفي الحد الأدنى من معايير نظام الرعاية الصحية المطلوبة خصوصا بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا في السجون البحرينية. وكان المعتقل السياسي البحريني عباس ملالا المحكوم بالسجن 15 عاما قد توفي بسبب التعذيب وظروف السجن اللا إنسانية، وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على موقعها تعرضه لأزمة قلبية صباح 6 أبريل/نيسان الجاري. ولم يشر بيان الوزارة للأمراض المزمنة التي عانى منها على مدى 10 سنوات قضاها في السجن وفق بيان المنظمة. استشهد السجين عباس ملالا في سجن جو المركزي، وأحدث ذلك بلا شك صدمة كبيرة في البحرين، خاصة أن وفاته في السجن فتحت ملفات التعذيب والأوضاع اللا إنسانية في تلك السجون. وقد أشارت إلى ذلك جمعية الوفاق المعارضة التي اتهمت إدارة السجن بالتقاعس والإهمال في نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن ملالا مصاب سابق بطلقة من سلاح الشوزن المحرم دوليا، وهو ما يعني بقاء شظايا صغيرة في جسمه طوال حياته لا يمكن إزالتها. أيا يكن، يعد عباس ملالا أول شهيد في عهد ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل أبيه في 22 نوفمبر 2020 بعد وفاة رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان الذي بقي طوال 49 عاما في منصبه. وقد ألقى هذا الحادث بظلاله على عهد رئيس الوزراء الجديد الذي ورث تركة ثقيلة من الأزمات السياسية والانتهاكات الممتدة في مجال حقوق الإنسان. وهنا يمكن القول أن التبريرات التي قدمتها السلطات بشأن وفاة ملالا لم تكن مقنعة ولا مقبولة لدى أهالي السجناء أو منظمات حقوق الإنسان، فضلا عن المعارضة السياسية، إذ لا يصح أن تتبرأ السلطات الحاكمة من الاتهام، فهي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية بوصفها الجهة التي اعتقلت عباس وسلبت حريته في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة. ولا شك في أن الحالة السياسية بعد 10 سنوات من بدء الأزمة ما زالت تراوح مكانها، فيما لم تستطع الحكومة أن تبعث برسائل إيجابية لإحداث انفراجة ما، وبالأخص في ملف السجناء السياسيين الضغط على الأهالي والحكومة في آن واحد، فيما تبين بالمتابعة أيضا أن الحكومة تراوغ في تطبيق الحلول التي استحضرتها من الخارج، وبالتحديد قانون العقوبات والتدابير البديلة التي لم يغير في واقع السجون شيئا منذ تاريخ إقراره من قبل ملك البحرين في شهر تموز يوليو من العام 2017. وبالتالي فإن وفاة السجين ملالا هي رسالة خطيرة تؤكد أن الوضع البحريني آيل إلى مزيد من التدهور ومزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ومضاعفة مظلومية الشعب البحريني هناك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، شهادة السجين ملالا وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع قالت أختنا فاطمة الزهراء من العراق: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل على بني صهيون وآل خليفة الظلام ومن يساندهم. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث برسالة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نتقدم بآيات التعازي لأهل الشهيد ملالا الذي استشهد على يد السلطة الغاشمة في البحرين. نعم، إن استشهاد السجين ملالا في سجون آل خليفة على يد سلطات التعذيب البحرينية سوف ينعكس على الوضع الداخلي في البحرين من حيث رفع وتيرة التظاهرات والفعاليات لإحرار البحرين ضد نظام آل خليفة الظالم والفاسد والاستمرار في الثورة حتى زوال هذا النظام الخائن والعميل بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وأهلا بكم وبالمتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي، ما حقيقة وفاة الشهيد عباس مال الله؟ لماذا يحاول النظام التهرب من المسؤولية ولفلفة القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي شعب البحرين وأهالي وأهل الفقيد العزيز الشهيد الذي قضى مظلوما بعد حوالي 10 سنوات من الاعتقال الظالم. ولا شك أن أحد عوامل الوفاة ومن أسباب التي أدت لوفاة الشهيد هو التفاقم وسوء الخدمات الصحية الموجودة للمعتقلين في السجون الخليفية والأحوال الرديئة، يعني لدرجة أن بعض المعتقلين يشتكي حتى من عدم وجود الأكل أو فضلا عن المعاملة السيئة وسوء الخدمات الصحية وأيضا التعذيب وشتى أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان الموجودة داخل السجون. طبعا الشهيد كان في السابق خرجت تقارير توضح أنه كان ضحية لهذه الانتهاكات من السابق وخرجت مناشدات. ولا شك أن أيضا ادعاء وزارة الداخلية أنه توفي بعد أزمة قلبية لديه عليها شكوك كبيرة، حيث ظهرت الصور في أثناء التغسيل أن لديه جرح في منطقة الصدر، وهذا لا يحدث يعني طبعا في حالة
الأزمة القلبية،
يعني الأزمة القلبية من دون شك. ثم الشيء الآخر الذي تسرب من داخل السجون أن بعد معاناته تم التأخير لمدة تصل إلى 23 ساعة وما يقارب اليوم كامل، وكما هو معلوم في حتى في حالات الذبحة الصدرية يجب إسعاف المريض في أقرب وقت ممكن، يعني هي حالة تتطلب سيارة الإسعاف والحضور خلال يعني أقرب وقت، يعني عادة خلال ساعة أو أقل، يعني كل ما تعجل العلاج كل ما كانت فرصة النجاة أكبر، ولكن الإهمال موجود داخل السجون مما اضطر حتى المعتقلين الآخرين لطلب المساعدة والصراخ داخل السجن، ولكن لا يوجد أي معين، وهو يعني الإهمال الطبي أحد أنواع التعذيب الممنهج الذي يجري في سجون آل خليفة، ولكننا نحتسبه في الشهداء ومع كل شهداء البحرين والشهداء الصالحين الذين قضوا مظلومين في طوامير آل خليفة، ولا شك أن هؤلاء هم سجناء حرية وسجناء طالبوا بحقوقهم ولم يقوموا بأي جريمة تستدعي سجنهم لهذه المدة الطويلة.
نعم. طيب يعني ما هي تداعيات الوفاة؟ كيف انعكست على الوضع الداخلي؟ ما وقعها خاصة مع حكومة رئيس الوزراء الجديد؟
لا شك أن الوفاة أيضا حدثت في فترة صعبة بالنسبة للمعتقلين داخل البحرين، فهذا الأسبوع بالذات ارتفعت حالات كورونا بداخل البحرين بسبب يعني بشكل كبير جدا، يعني وصل هذه الحالات في هذا الأسبوع أكبر رقم منذ بداية الوباء. وفي الأسابيع الأخيرة خرجت تقارير وتسريبات من داخل السجون أن انتشر الوباء داخل السجون، وعلى الأقل يعني ما يقارب أكثر من 70 شخص يعني أصيبوا، مع تكتم وزارة الداخلية بشكل كبير على هذه الحالات وبسبب اكتظاظ السجون والمعتقلات بالأسرى، فلذلك حالات انتشار المرض بشكل كبير، وحدثت نهضة كبيرة واقعا فعاليات شعبية كبيرة لدعم والضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين حتى سبقت حالة الاستشهاد الشهيد. وفي الأسبوع الفائت خاصة يوم الجمعة كانت فعاليات كبيرة في معظم مناطق البحرين، وقادتها واقعا يعني مميزة هذه المسيرات والوقفات، قادتها أمهات وأخوات المعتقلين وحتى الآباء تم استدعائهم للأسف من قبل النظام الخليفي عندما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين أو حتى تحسين أوضاعهم، ولكن للأسف أن وزارة الداخلية تتنكر من مسؤولياتها، والنظام يعني يقوم لأن هذه السياسة ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين، وليست حالات فردية وليست شيء يعني حادث عرضي.
طيب كيف تلقت منظمات حقوق الإنسان هذه الجريمة؟ كيف تعاملت معها؟
لا شك أن حتى في الدول المتقدمة والتي يوجد فيها ديمقراطية واحترام بدرجة معينة لحقوق الإنسان، كل حالة وفاة داخل السجون تعتبر حالة كبيرة، تعتبر حالة يجب أن يكون هناك يعني فحص كبير لأي حالة تسقط داخل السجون، لأن السجين أو المعتقل يعتبر تحت الرعاية، تحت رعاية الدولة، تحت رعاية المؤسسة التي تعتقده، ويجب أن يتلقى كل حقوقه سواء يعني الجسمية أو النفسية أو غيرها. ولكن بسبب تاريخ النظام والأحوال السجناء في البحرين السيئة، فمنظمات حقوق الإنسان من دون شك أنها أصدرت تقارير ومستمرة لأنها تعرف أوضاع حقوق الإنسان داخل البحرين، وأيضا لأن النظام يمنع المنظمات الحقوقية العالمية من دخول البحرين ومن مقابلة السجناء، وتحصر الموضوع على المنظمات الشكلية والصورية التي ليس لها وظيفة إلا تحسين سمعة النظام فقط من دخول السجون في البحرين للتغطية على الانتهاكات الجسيمة التي تحدث بشكل منتظم داخل السجون الخليفية.
طيب كيف يمكن تفعيل هذه الملفات لدى المنظمات الدولية المهتمة خاصة بالشأن البحريني؟ وهل برأيكم يمكن أن تلقى صدى لدى الأجواء الأطراف والأوساط المعنية بها؟
نعم، من دون شك، لأن الاستشهاد داخل السجون وفي ظل هذه الأوضاع يعتبر كارثة إنسانية، وخاصة أن سجون البحرين معروفة بالانتهاكات الجسيمة واستخدام كل أنواع التعذيب في الواقع، سواء الضرب المبرح، الإهمال الطبي، التعذيب بكل أنواع التهديد بالاغتصاب. يعني تفنن النظام للأسف باستخدام هذه الوسائل، والحل الوحيد له للأزمة السياسية، يعني الأساس في الموضوع في البحرين هو وجود أزمة سياسية عميقة بين الشعب وبين النظام، لأن النظام يتفرد بالسلطة ويقوم بمشروع التغيير التركيبة السكانية ويصادر جميع أنواع الحريات في البحرين. يعني في بلد لا يوجد حتى في جريدة واحدة أو مجلة أو حتى منبر إلكتروني للمعارضة أو حتى للنشطاء، ويحاسب الصغير والكبير على كل حتى تغريدة في تويتر أو فيسبوك. يعني في الأسبوع الماضي تم استدعاء آباء المعتقلين لأنهم غردوا هنا أو هناك حول أوضاع السجون، وتم قمعها. لا شك أن هذه التقارير تشكل ضغط كبير على النظام، ولكنه يستخدم مثل هذه الأوضاع للتغطية على الاستحقاق السياسي والاستحقاق الحقوقي وحقوق الشعب البحرين، للتغطية على شرعية النظام، لأن لا يوجد شرعية لهذا النظام، لا يوجد عملية ديمقراطية، لا يوجد لا شراكة للشعب، ولا حتى أن الشعب يمثل هذه الحكومة. الحكومة ممثلة من سلطة آل خليفة ومن الموالين لهم، ولا يوجد أي هيئة داخل البحرين تمثل الشارع، حتى يعني هذه المجلس الشورى والبرلمان السوريين الذين يغردون فقط في أجندة النظام، ليس لهم أي دور أصلا، لا رقابي ولا حسابي على النظام، ويعتبرون تغطية على حقوق الشعب ومصادر لحقوق الشعب، أصبحوا ملكيين أكثر من الملك كما يقول مثل للتغطية على انتهاكات النظام. يعني هذه المسائل الكبيرة التي تهدد أمن الشعب وأمن الوطن، مثل انتهاكات حقوق الإنسان جسيمة أو مصادر الحريات، هذه أمور لا تناقش أصلا في البرلمان السوري المشكل من الخليفة.
طيب إذا أردنا أن نتحدث يعني عن خطورة أوضاع السجون في البحرين، لماذا أصبحت ذائعة الصيت على المستوى الخارجي خصوصا على صعيد الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان، حقوق الأسرى والسجناء، خاصة السياسيين منهم طبعا؟
نعم، طبعا يشكل خطر على استقرار البلد. لا يمكن أن يعيش البلد في حالة شبه كارثية بالنسبة لشعب البحرين ويستمر هناك استقرار، وصرح بذلك آية الله الشيخ عيسى قاسم في تصريحه الأخير. وعندما يخرج بعض المعتقلين من السجون الخليفية جثث، لا شك أن هذا يشكل عدم استقرار وإرهاب واقعا لشعب البحرين، ولا يمكن لأي نظام في العالم يستمر بمثل هذه السياسات أن يكون مستقر، حتى لو عول على دعم الخارج وشرعية الدعم من أنظمة عميلة أو من الكيان الصهيوني كما يفعل النظام الخليفي.
طيب برأيكم يعني كيف يمكن للنظام أن يعني هناك من يقول بأنه النظام لا حيلة له مع المعارضة سوى هذه، لأن المعارضة لا تقبل بأي حلول، هي تريد أن تستولي على الحكم، تريد أن تزيح هذا النظام وتأخذ الحكم بيدها وتحت عنوان الديمقراطية وما إلى ذلك والمطالبات المشروعة وما إلى ذلك، وتستخدم الشعب البحريني درعا لها في ذلك، وبالتالي لا يقبل أي نظام بمثل هذا التغيير. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
واقعا هذه ما طالبت به المعارضة في البحرين ليس استثناء، وكل شعوب العالم تطالب بتقرير المصير وأن يكون هناك عملية ديمقراطية وأن تكون هناك احترام لحقوق الإنسان وأن يكون هناك احترام للقانون وأن تكون هناك مؤسسات نزيهة مستقلة مثل القضاء والأجهزة التشريعية، أن تكون مستقلة وليس أن تكون ذيلا للسلطة التنفيذية. لا يمكن لقبيلة واحدة أن تحكم البلد بهذه الطريقة، تستولي على كل مدخرات البلد والقرارات السيادية وتقوم بسياسات بعيدة عن الإرادة الشعبية. المعارضة لا تطالب بشيء استثنائي، هي تطالب بحقوق الشعب في الواقع، ولا تطالب بأي شيء لها خاصة أو لقيادات المعارضة خاصة. عرضت حلول ترقيعية على قيادات المعارضة في السابق بعيدة عن مطالب الشعب، ورفضتها قيادات المعارضة بسبب أن هذه الحلول الترقيعية لا يرضى بها الشارع. يعني من يقبل أن تتغير التركيبة السكانية لبلده؟ لا يوجد شعب في العالم يرضى بمثل هذه الجريمة. لا يرضى أي شعب في العالم أن تنتهك حقوقه بهذه الطريقة، أن لا يكون له صوت، أن يدار من قبل قبيلة واحدة، أو أن تقوم بحكومته بإيجاد علاقات مع كيان مختصب لحقوق الأمة كالكيان الصهيوني، أو أن يكون نظامه عميل لدول غربية، أو أن يقوم نظامه بتوزيع مدخرات البلد في صفقات أسلحة، أو بانخراط نظامه في حروب إقليمية ليس للشعب مصلحة فيها. لا يوجد أي شعب في العالم يقبل بمثل هذه الأجندات، ولذلك شعب البحرين يرفض هذه السياسات التي يقوم بها النظام سواء داخليا أو خارجيا. وهذا ليس شيء يعني فقط لأن المعارضة تطالب به، الثورة في البحرين في 2011 خرجت من قبل الشارع أصلا، والشارع هو الذي قاد هذه المسيرات، والمعارضة ما هي إلا أداة لصوت الشارع. وليست تستغل الشهرة أو ما شابه. قيادات المعارضة كلهم ضحايا لقمع النظام، يعني معظم غالبية العظمى من قيادات المعارضة أو في السجون أو في المهجر بسبب قمع النظام والحراك الموجود حاليا، وخاصة الآن في الأسبوع الأخير، هي كلها يعني قيادات من جمهور الناس، يعني تطالب بحقوق الناس وبرفع الظلام على المعتقلين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هذا في الملف الإنساني الحقوقي. وليس من قبل المعارضة، فهذه حقوق مشروعة لا يمكن أن يتنكر منها أحد لأسباب سياسية مهما كانت.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني من لندن.
شكرا جزيلا أخ محمد ولقناتكم المحترمة.
حياكم الله.
ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. موت يصنع القدر على آلامه انتصرا، موت يصنع القدر على آلامه انتصرا. قد حيا قرابين الفداء، أنتم شيوخ الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا بحرين الصمود، وحديثه حول شهادة السجين مال الله وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني. نتابع أحبتنا الكرام مع مساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا مساهمات وصلتنا عبر الواتساب، ونحاول أن نقرأ منها ما يمكن فيما تبقى من وقت هذا اللقاء. الأخ جاسم من البحرين كتب لنا بأن شهادة السجين مال الله ستروي شجرة الثورة البحرينية، وستينع وتثمر انتصارا وفوزا لهذا الشعب على هذه السلطة الغاشمة التي تتنكر لكل حقوق الشعب البحريني وتحاول أن تأخذ منه أبسط حقوقه ولا تعطيه حتى الفتات. هذا النظام البحريني يحاول التنكر لكل حقوق الشعب ولا يقبل بأن يعطي لهذا الشعب على الأقل ما يمكن أن يستمر به في هذه في حياته في هذا في هذه الأرض. شكرا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة. الأخ نعم، رسالة أخرى وصلتنا من أبو علي من البحرين، أيضا يقول في رسالته بأن الشعب البحريني سيستمر في ثورته، وشهادة السجين مال الله ستروي شجرة هذه الثورة، وستحافظ هذه الثورة على عنفوانها وجذوتها مهما كبرت التضحيات ومهما ارتقى شهداء مثل مال الله وغيره العشرات ممن ارتقوا حتى الآن في سبيل هذه الثورة وفي سبيل حقوق الشعب البحريني. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. في هذا اللقاء استمعنا للدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني وتحدث حول محورنا لهذا اليوم شهادة السجين مالالا وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني وهذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة جرائم هذا النظام بحق الشعب وخاصة السجناء السياسيين الذين يحاول النظام أن يخفت صرختهم ويطمسها لكن هذه الصرخة ستبقى مدوية خاصة الشهداء مثل الشهيد مالالا الذي ذهب مظلوما جراء الإهمال الصحي والطبي له في السجون وكذلك جراء التعذيب والممارسات اللا إنسانية والانتهاكات التي تمارس بحق السجناء في البحرين. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا نعود إن شاء الله لكم أحبتنا الكرام بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي.
تمنيت يا بني عريس والشبان يزفونك خضب بدمك يا بني وزلوفك علمتونك تمنيت يا بني عريس والشبان يزفونك خضب بدمك يا بني وزلوفك علمتونك يا بني اختصرت الدنيا والجنة بين عيونك زفوها القمر زفوه وبفيض الدماء حنوه رافع راسي يا بني بالشهادة جفنوا روحه برفرف سعادة في وسط القلب دفنوه وحق عيناك وحق عيناك وحق عينك وحق عينك يلي الجمال وصاف لملاك لك زفاف أبوه الله أكبر محمول يلي حملت الراية مستشهد انت للدين تبقى بجبيني آية الله أكبر
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسم سميني وأحب باسم سميني
وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني
وحب المأذنة تنادي وحب المأذنة تنادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم اللوحة نبي الخاتم اللوحة وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
احتياية من قلب عاش المحنة وكبر بيه احتياية محب اتغذى المحبة وسهر ليه احتياية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا بالعراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز إحساس غريب يعيش كل عراقي من يمر علي يوم 9 نيسان يوم سقوط صدام نظام البعث العفلقي يوم فرح وبهجة وأمل بالمستقبل مع كل ما الاحتلال من مرارة وإحساس بالمأساة ومنتذكر أنه في يوم 9 نيسان بسنة 80 فقد العراق شخصية قيادية عظيمة وفريدة من نوعها مثل المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية راح تتبادر إلى ذهن الحكمة الإلهية العظيمة في هذا الاقتران، أنه يسقط النظام في نفس يوم ارتكابه جريمة إعدام المرجع الشهيد الصدر الأول وأخت العلوية بنت الهدى رضوان الله تعالى عليهما. الله يريد يثبت في تاريخنا إحنا العراقيين هاي الحقيقة القرآنية: إنا من المجرمين منتقمون. هاي أولا. وثانيا أن ننتبه إحنا العراقيين إلى حقيقة مرة، وهي لما نفقد أو نبتعد عن زعامة مثل مرجعية الشهيد محمد باقر الصدر، راح تكون فرحتنا بالخلاص من الدكتاتور فرحة مو كاملة، لأن بلدنا أصبح محتل من قبل دولة مخابراتها المركزية هي اللي سلطت علينا حزب البعث العميل بال68، والدكتاتور قاتل شعبنا وأهلنا وعلمائنا مو الشعب اللي سقطه. احنا العراقيين من يوم اللي عرفنا علي بن ابي طالب واولاده سلام الله عليهم اختاريناهم الامامتنا وزعامتنا، لان عرفنا العدل ما يتحقق ببلدنا الا بزعامتهم واتباع مدرستهم. لكن من ما ثبتنا على طاعتهم وتزلزلنا وزلت اقدامنا عن دربهم، صار بلدنا مسرح لأكبر المآسي بالتاريخ البشري، من فاجعة كربلاء سنة 61 هجرية إلى فاجعة إعدام المرجع الشهيد محمد باقر صدر سنة 80 ميلادية. هاليوم وبسنة 2021 كل شياطين العالم متحدين وشادين حزمهم حتى العراقيين هم يحيدون عن نهج علي بن أبي طالب وأولاده الكرام، وينسون الزعامة والقيادة الدينية والسياسية اللي يستحقوها وتحقق لهم كرامتهم وعزتهم. كل المخابرات البريطانية والأمريكية والصهيونية والسعودية وغيرهم هاليوم موحدين الهمم حتى ينسى العراقيين قول أمير المؤمنين عليه السلام بيهم: يا أهل الكوفة إنكم من أكرم المسلمين وأقصدهم وأعدلهم سنة وأفضلهم سهما في الإسلام وأجودهم في العرب مركبا ونصابا، أنتم أشد العرب ودا للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وينسون أنهم أهل عاصمة دولة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، وأن بلدهم مركز حكم حجة الله على الأرض، وأن الإمام المنتظر راح يملأ الأرض قسطا وعدلا من بلدهم، وأنهم لازم يستعدون لأداء هذا الدور بالليل والنهار تحت راية زعامة وقيادة دينية وسياسية تليق بالعراقيين ودورهم وشأنهم في بناء مستقبل الأمة الإسلامية. هاليوم العراقيين بعد ما فرضوا إرادتهم على المحتل الأمريكي بقوة سواعد شباب ومهمتهم، وحققوا النصر العسكري على الأجندات الصهيو أمريكية التقسيمية اللي كانت تريد تمزيق العراق إلى 3 دول أو أكثر، هاليوم معرضين إلى حرب ناعمة اقتصادية تريد تجويع العراقيين وتركيعهم من خلال الضغط الاقتصادي عليهم. بهالظروف ما يخرجهم من هالحرب الظالمة إلا زعامة تعيش معاناتهم حتى تقدر تفهمهم وتوجد لهم الحلول للخروج من هاي المواجهة منتصرين ومرفوعين الرأس، مثل ما انتصروا على داعش والإرهاب. زعامة قيادة أبوية مثل المرجع الشهيد صدر الشان حرام عليه يكون ببيته مكيف إلا إذا يكون موجود ببيت كل عراقي، يمنع مقلدي وتابعيه أن يشتروا له سيارة حتى يتنقل بيها، لأن طلابه ما عندهم سيارات، ومن اقترح عليه أحد التجار أن يشتري لبيت، قال له بس تشتريها راح أبيعها ووزع فلوس على طلاب الحوزة. هاي القيادة اللي يحتاجها اليوم الشعب العراقي، هاي القيادة اللي تقدر توصل الشعب العراقي إلى بر الأمان في الحرب الاقتصادية الموجهة إليه وإلى كل محور المقاومة من لبنان إلى سوريا إلى اليمن. زعامة فكرية إيمانية شخصت الداء من يوم الأول، يوم اللي قال به المرجع الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: ليست الحرية الرأسمالية المطلقة إلا سلاحا جاهزا بيد الأقوياء، يشق لهم الطريق ويعبد أمامهم سبيل المجد والثروة على جماجم الآخرين. أمريكا قبلة الرأسمالية ومركز ثقلها، وإسرائيل ثمرة الرأسمالية الخبيثة بقلب العالم الإسلامي، يردون السطوة على العراق وثرواته حتى لو يكون الثمن جماجم كل العراقيين. والقيادة اللي تليق بالعراق هي اللي تبعد الشعب العراقي عن سطوة أمريكا وكل أجنبي عليه. وشكراً لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.